من له أذن للسمع فليسمع.
المركز القبطي لوسائل الإيضاح بالمقر البابوي بالأمبرويز بالعباسية يقدم لكم تأملات لنيافة الحبر الجليل الأنبا يؤنس أسقف الغربية عن المسيح المعلم. العظة الرابعة.
يقوله الروح للكنائس.
نحن نتكلم الآن يا أحبائي عن السيد المسيح كمعلم، فأن ثلاث مرات بنتكلم عن المسيح المعلم وعن أسلوبه التعليم، وقلنا أن تعليم المسيح نستطيع أن نقسمه إلى قسمين، أو أنه تناول تعليمين: تعليم يختص بالله تكلمنا عنه، وتعليم يختص بالإنسان سواء في حياته الحاضرة أو في حياته الأخرى المستقبلة. تكلمنا المرة اللي فاتت عن الإنسان في تعليم المسيح، وقد أوضح المسيح له المجد كل التعليم بتاعه بواسطة الأمثلة، وهو الأسلوب الذي اتبعه المسيح له المجد في تبيان الأمور وتبيان الحقائق. وأول الأمثلة التي سوف نتناولها بالكلام من جهة الإنسان هو ما اصطلح على تسميته بمثل الزارع. مثل الزارع، ونحن نقرأ عن هذا المثل وعن تفسيره بفم المسيح نفسه له المجد في الإصحاح 13 من إنجيل معلمنا متى، من العدد 1-9 ومن العدد 18-23، وفي بشارة القديس لوقا الإصحاح الثامن من عدد 4-8 ومن عدد 11-15. نقرأ ما دونه معلمنا متى خاصا بهذا المثل الذي سوف نتكلم عنه. في ذلك اليوم خرج يسوع من البيت وجلس عند البحر، فاجتمع إليه جموع كثيرة حتى أنه دخل السفينة وجلس، والجميع كله وقف على الشاطئ. فكلمهم كثيرا بأمثال قائلا: هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلت، وسقط آخر على الأماكن المحجرة حيث لم تكن له تربة كثيرة فنبت حالا لم يكن له عمق أرض، ولكن لما أشرقت الشمس احترق، وإذ لم يكن له آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقه، وسقط آخر على الأرض الجيدة فأعطى ثمرا بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. من له أذنان للسمع فليسمع. وبعدين السيد المسيح نفسه فسر لنا مثل الزارع. هو نفسه فسر لنا مثل الزارع. هل تسمعوا أنتم مثل الزارع؟ كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم، فيأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه، هذا هو المزروع على الطريق. والمزروع على الأماكن المحجرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، ولكن ليس له أصل في ذاته بل هو إلى حين، فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعصر. والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يحنقان الكلمة فيطير بلا ثمر. وأما المزروع على الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهم، وهو الذي يأتي بثمر فيصنع بعض 100 وآخر 60 وآخر 30. والرواية التي يقدمها لنا القديس لوقا عن المثل الزارع لا تختلف كثيرا عما أورده متى في إنجيله. الزرع هو كلام الله الجاثلون، والذين على طريق هم الذين يسمعون ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم للا يؤمنوا فيصبروا، والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح، وهؤلاء ليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين وفي وقت التجربة يرتدون، والذي سقط بين الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولذاتها ولا ينضجون ثمرا، والذي في الأرض الجيدة والذين يسمعون الكلمة يحفظونها في قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر. أيها الإخوة، لقد وقف السيد المسيح في خدمته أمام أنواع متباينة مختلفة من الناس، وهذه الأنواع المتباينة المختلفة من الناس كانوا مختلفين في نظرهم، مختلفين في فهمهم، مختلفين في حماسهم للفضيلة واستعدادهم لتنفيذ وصايا الله. ففي مدينة الناصرة مثلا كان الناس يعصرون بالمسيح، ويذكر الكتاب أن المسيح لم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة لعدم إيمان، مرقس 6:5. ولما وبخهم في مجمع الناصرة امتلأ غضبا جميع الذين في المجمع حين سمعوا هذا، فقاموا وأخرجوه خارج المدينة وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كان مدينتهم مبنية عليه حتى يطرحوه إلى أسفل يقتلوه. أما هو فجاز في وسطهم ومضى بقدرة طبعا وبطريقة معجزية، ده في لوقا 4:28-30. فالناس الذين تقابل معهم المسيح، والمسيح باعتباره أنه هو الذي جبل الإنسان ويعرف ما في الإنسان ولا يحتاج أن يستمع إلى الإنسان، وكم من مرة نقرأ في الإنجيل المقدس تلك العبارة فعلم يسوع أفكار، لأنه كان يقرأ الأفكار قبل كونه وقبل إخراجه وقبل تجسدها في أي صورة من الصور. وقد لخص لنا وأظهر لنا وكشف لنا المسيح عن طبيعته. ساعات الإنسان ما يبقاش عارف نفسه، حاجة غريبة أن الإنسان ما يبقاش عارف نفسه، إنما هذا هو الواقع. ولذا المسيح وضعنا وجها لوجه أمام أنفسنا وقال لنا ما فيه غير 4 عينات من البشر، لا خامس لهما ولا سادس ولا سابع ولا ثامن لها، 4 عينات من البشر من جهة قبول كلمة الله وقبول وصايا الله وتعاليمه. والمسيح جذب وشد أفكارنا معه وأخذنا معه إلى الطبيعة كما تكلمنا عن ذلك، بيستمد الأمثلة بتاعته والتشبيهات بتاعته من الطبيعة، هل هو ذا الزارع قد خرج ليزرع، ونحن في بيئة زراعية هنا في بلدنا نستطيع أن نتصور جيدا هذا المثل. واحد طالع يزرع فلاح وجايب التقاوي بتاعته في حاجة صغيرة كده زي قوت تغير، زي كيف تغير، زي غلق تغير، اي حاجه خرج يزرع. وبعدين بعض الحد، بعض التآوي سقط على الطريق، فيما هو يزرع سقط بعض على الطريق، ده نوع. النوع الثاني على الأرض المحجرة، النوع الثالث سقط على الأرض اللي فيها شوك، النوع الرابع سقط على الأرض الجديدة. طيب اللي سقط على الطريق ده يحتاج يوم جت طيور السماء وكلت الحب ده. انتوا عارفين ان لما كانت بيسفلتوا اراضي ما فيش اسفلت زمان، لكن لما يقول الطريق لازم نفهم ان ارض يعني مداد، ارض معبده وصارت طريقا من كثر دوس الاقدام عليها، تماسكت التربه فيها وبقت جامده بحيث ان ما بقاش فيه مكان، بقت ارض مبلطه رغم انها ارض ترابيه اندكت وبقت ارض متماسكه جدا، وهو ده اللي بيسميه الطريق. ده النوع الاولاني. السيد المسيح عاوز يقول ايه؟ عاوز يقول لنا ايه من حكايه الطريق الذي سقط على الطريق؟ المشكلة بتاعة الحبة أو البذرة اللي وقعت على الطريق ده إنها فضت لوحدها، أرض مبلطة مكفوفة فضت لوحدها، تروح فين؟ لو كان في وسط أرض محروسة الحباية بتغوص في قلب ذرات التراب، إنما ده أرض مدقوقة، أرض مكفوفة، أرض مداس عليها. وإلى أي شيء يشير الطريق؟ إيه المسيح طبعا كان يرمي إلى شيء من وراء هذا التشبيه. الحباية تربط لوحدها، ما دخلتش في أعماق التربة وبين ذرات التربة. هكذا الذي يسمع الكلمة ولا يدخلها إلى ذاته، تفضل كده على السطح، دخلتش جوه. ما هو كلمة جوه دي في مرحلتين، مرحلة العقل ومرحلة القلب. العقل يقتنع، ودي مرحلة تانية هنتكلم عنها، وممكن ان الفكرة دي تروح، انما الفكرة حينما تثبت تدق بالجذور بتاعتها فتصل الى القلب، ويبقى اساس وجذور هذا التعليم او هذه الكلمة تبقى في القلب. انما ما يقول ان سقط البعض على الطريق فجاءت الطيور واكلت، الحبايه فضلت كده، يعني نفرض ان دي الطريق الحب كده فضل فوق كده ما تحاول فوق اقدر الملك، فجاءت الطيور تلك. هكذا الذي لا يقبل الكلمه، ملهاش مكان في هذا الجزء الاولاني، لان اول حاجه انا بسمع كلام دلوقتي، اول حاجة هتقبل الكلام او ترفضه او تهمله هو العقل. ولكن المرحلة دي بتاعت الطريق الناس اللي يعني نسميهم اللي عندهم لا مبالاة استهتار مفيش، الكلمة حتى ما دخلتش العقل فضلت لوحدها، بيسمع الكلام لكن الكلام لا مكان له لا في عقله ولا في قلبه. هنا اما المسيح له المجد يفسر المثل بتاع الزارع، وكل من يسمع كلمه الملكوت ولا يفهم فياتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه هذا هو المزروع على الطريق. كل من يسمع كلمه الملكوت ولا يفهم، وانا عاوز اقف عند العباره دي ولا يفهم، هل سبب عدم الفهم مصدر الله ان ربنا بيقول حاجه ما تتفهم، ولا عدم الفهم ده راجع للانسان؟ طبعا مش ممكن ان ربنا يكون بيقول حاجه ما تتفهم، بل إن امتياز الإنجيل المقدس وامتياز الكتاب المقدس إنه كلام بسيط، كلام سهل. إحنا ما عندناش إعجاز لغوي ونقول إن معجزة الإنجيل والكتاب المقدس هي الفصاحة، والبيان ما بنقولش الكلام ده، لأن الفصاحة الحقيقية والبلاغة الحقيقية هي إيصال المعنى إلى السامع. فدي ربنا بيكلم كل واحد. الإنجيل ده هو ممكن الإنسان العامي اللي ما يعرفش يقرأ ولا يكتب، إنسان الأم أما يقرأ يجيب قدام منه ويفهمه. فما معنى كلمة الكتاب؟ كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهم. هنا كلمة الفهم ترتبط بموضوع العقل اللي أنا قلت لكم عليه. لا يفهم، لا يريد أن يفهم، ولا يفتح عقله لكي ما يقبل الكلمة، لأن المدخل هو العقل. لابد أن العقل يستحسن أولا، وبعد كده إذا حدث الاستحسان ينفتح القلب، وبقدر الاستحسان بقدر انفتاح القلب. الإنسان اللي يسمع وخد على إنه لا يبالي بما يسمعه ولا يضع الكلام الذي يسمعه موضع التنفيذ، يتكون عنده شيء من عدم المبالاة. خلاص إنسان مهمل كارث ما يهموش، شيئا فشيئا تكتمل فيه هذه الصورة الذي صورها المسيح والمسيح الذي سقط على الطريق. من المسؤول؟ من المسؤول؟ المسؤول هو الإنسان. ثم هناك مسؤولية أخرى أود أن ألفت النظر إليه. من الذي كون الطريق؟ الطريق زي ما قلت لكم زي الأراضي الزراعية، من كثر الدوس بتتحول الأرض الزراعية إلى الصينية إلى طريق. والإنسان الذي يعرض نفسه إن الأفكار تهرس فيه وتدوس فيه، مفيش منع. ده لما أجي أفوت وظيف واحد النعمة هتبوظ الأرض وتبوظ الزرع. ولكن الإنسان غير المبال بأي فكر يأتي عليه، أي شيء يدخل ويخرج ويدوس، بيتحول فكر هذا الإنسان وقلب هذا الإنسان إلى طريق. أي حاجة عاوز يدخل تدخل، أي فكر وحش عاوز يدخل يدخل. بنسمع الحكاية دي حتى من عيال الصغيرين، واحد واقف في الشارع وبعدين واحد ثاني يجي يقول له استنى معاه، يقول له ماشي من هنا، انت واقف هنا ليه؟ لا انا واقف في الشارع ده، شارع الحكومة ده وانا واقف في شارعكم. بقى خلاص حاجة عامة، حاجة على المشاع. الإنسان الذي يطرق نفسه بلا ضابط وبلا رقيب على الأفكار، أي حد يدخل يخرج، لقد تحول عقله وقلبه إلى طريق، طريق للكل ما نقدرش نمنعها. ولكن المفروض دي مسؤولية الإنسان أنه يحافظ على عقله ويحافظ على قلبه. شيئا فشيئا يفقد الضمير حساسيته، ورويدا رويدا تكثر حياتنا الروحية ويكثر حماسنا الروحي. إن كلمة الله تسقط على الآذان، تسقط في الوجه، لكنها لا تجد لها مأوى. بس لغاية الوزن دي وبس، لغاية الحتة البرانية دي وبس، ليس لها مكان في الداخل. تفضل برة كده يلا طير، وزي ما بيقولوا الهوى مليان كلام. ده نوع من الأنواع، وهذا النوع قابله المسيح وتعامل معه. النوع الثاني هو الذي سقط على الأماكن المحذرة، أماكن فيها حجر. المزروع زي ما قال المسيح على الأماكن المحذرة هو الذي يسمع الكلمة وحالا يقبلها بفرح، حمد ولكن ليس له أصل في ذاته، بل هو إلى حين. فإذا حدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة فحالا يعصر. إيه معنى كلمة الأرض المحجرة؟ الطبقة الفؤانية طبقة فيها صمي، إنما تحت الصمي تحت الرئة بتعتصم بهي في حجارة بتصطدم بها جذور النباتات، وبعد كده تروح فين؟ يموت ويجد هذا النبات ده. احنا عايزين يكون في ذهننا ان الطبقة الفوقانية هي العقل، والطبقة التحتانية هي القلب، وحتى هو من ناحية الشكل الخارجي ممكن ان ده يتفق ويتمشى مع مجرد النظرة الخارجية. الانسان الذي يقبل الكلمة بفرح بعقله، لكن القلب من الداخل قاسي ومغلق، قبول الكلمة بالعقل وإعجاب الإنسان بالكلمة لا يفيد كثيرا. مرحلة العقل لا تفيد كثيرا، إنما أهم حاجة إن الجذر النبات يدق في القلب، الجذر الكلمة توصل للقلب وتثبت. الوراء اللي احنا شفناه او اللي نقدر نشوفه في حياة الكنيسة الاولى ولا اللي حصل في يوم 50، اما بطرس تتكلم بعد ان حل الروح القدس على الكنيسة الاولى في شكل ألسنة نارية، وكانت كلمات بطرس مصحوبة بقوة الروح، يقول فلما سمعوا اليهود اللي كانوا مليين المكان وكانوا بالآلاف المؤلفة، يقول فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم. شوفوا ازاي نخسوا في قلوب القلب، انما لو اتشكعوا انشكعوا كده بعقولهم وافكارهم قال يا سلام ده كلام جميل وكلام حلو. لا، ده يعني ايه؟ ده يمكن هنلاقي في جهنم عديد من الناس موجودين هناك معجبين بالكلام الحلو، معجبين بالحق، انما ده لا يفيد ولا يقدم في الامر شيء. حتى المجرمين اللي في السجون وخارج السجون، اما الواحد بيكلمه عن المثاليات وعن الحق ذاته بيعجبه، لان الحاجه ما فيش فيها كلام، انما المهم مش الاعجاب، المهم القلب من جوه يتغير. فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا ماذا نفعل ايها الرجال توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا. وده اللي استخدموا الرسل، استخدموه الرسل ايضا، والذي عبر عنه معلمنا بولس في كلامه، يقول ان الله ان العالم لم يعرف الله بالحكمة، والحكمة هنا يعني الفلسفة، لان الفلسفة الفيلوسوفي او فيلوسوفيا في اليوناني معناها محبة الحكمة، فالفيلو يعني محبة اليوناني وصوفيا او صوفية الحكمة. الله لم يعرف العالم بالحكمة، وإذا لم يعرف الله العالم بالحكمة رأى الله أن يخلص الناس بجهالة الكرازة، ناس جهلة، ناس عميين، يا رب كلهم صيادين، معروف السمك وأنواع السمك البلطي والبياض والمش عارف إيه، ويعرفوا الموج ويعرفوا الريح ويعرفوا الشباك ويعرفوا السفن، ولا يعرفوا شيئا أكثر من هذا. هؤلاء الجهال بحسب نظر العالم هم الذين غيروا المسكون كلها، وهم الذين زرعوا الزرع الجيد في قلوب البشر، وهم الذين بحسب التعبير فتنوا المسكون كلها. 12 واحد غيروا وجه هذا العالم. بولس كان فيلسوفا ولكنه كان متأخرا عنهم. ده بولس متأخر عن الرسل حوالي 9 أو 10 سنين من بدء تتلمذهم على الرب، لأن إيمان معلمنا بولس حوالي 36 أو 37، والكنيسة تأسست 30 ميلادي. بولس ما جاش على طول، حتى أنه يقال أن بولس لم يكن إنسانا أميا ولكنه إنسانا فيلسوفا. وحتى هذا الفيلسوف يكلم الناس بدون الفلسفة اللي في بلاد اليونان في الرسالة الكورنثوس، يقول لهم: وأنا لما أتيت إليكم أيها الإخوة لم آتي بسمو الكلام والحكمة الفلسفة، وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بالفلسفة. هم بإيه؟ كلمتنا بإيه يا بولس؟ بل ببرهان الروح والقوة. العمل عمل الروح القدس في القلب، عمل الروح القدس في قلب الإنسان. ولذلك بالنسبة للمثل النوع الثاني، الأرض المحجرة، الأرض اللي إنسان يقبل الحق ويقبل الكلمة وينبسط ويتحمس لها، العقل بيعجب. وشوفوا ازاي لما الواحد يعجب بحاجة تبان عليه أمارات الإعجاب والتقدير، ولكن يروح فين بعد كده؟ وقف لغاية الحتة دي. القلب مقبول يروح فين؟ القلب محجر يروح فين؟ ثم هناك الذي سقط بين الأشواك، والمسيح قال لنا على الأشواك هي، والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة. وهم هذا العالم، هموم الدنيا وغرور الغنى يخلقان الكلمة فيطير بلا ثمر. وحسنا عبر المسيح لهم على الحاجات دي، هموم الدنيا والضيقات، شوك أشوار، ما هيش حاجات كويسة، هموم العالم. ودي مسؤولية مين؟ مسؤولية الإنسان الذي عرض ذاته أن تنمو في تربة قلبه الأشواك، أن تتأصل في تربة قلبه الشهوات. دي مسؤوليتنا كلنا. هذا الذي يسقط بين الأشواك، أما هذا العالم وغرور الغنى، غرور الدنيا يخلقان الكلمة. ويجب يفكرون حيكوشوا على الدنيا وحيكوشوا على الأخرة، عاوزين يمسكوا ربنا في إيد ويمسكوا الدنيا في إيد ثانية ويحطهم كده. لا، لا مش ممكن، لأن العالم بمتطلباته بيتعارض مع الله ورغباته، مش ممكن أبدا. قال لهم: إلى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاعبدوه، وإن كان البعل هو الله، الوثن هو الله فاعبدوه، إنما الاثنين لا. الناس الخطأ الكبير إنهم عاوزين يرضوا ربنا ويرضوا العالم، وكلمة العالم هي المعنى الوحيد الصح، تشير إلى الشهوات واللذات والرغبات الجسدية. لكن هذا من المستحيل أن الإنسان يرضى الله ويرضي العالم، يعيش مع الله بقلبه ويعيش مع العالم بقلبه. خلي بالكم يا أحباب، المثل اللي بيقول ساعة القلب وساعة الرب، ده مثل في ده منطق العالم مش منطق ربنا. ما فيش حاجة اسمها ساعة القلب وساعة الرب. المسيح قال لك تحب الرب إلهك من كل قلب. اللي مش عاوز يديله قلبه مع السلامة هو ما يرضاش إلا بكده، ما يرضاش إلا بكده. مش معنى كده إن نستغني عن حد. ده لما بعت التلميذين عشان يعدوا له يوم حد الشعانين لدخول أورشليم، قال لهم: إذا حد هتلاقوا حمار وأتان، جحش وأتان، إذا حد قال لكم حاجة قولوا له إن الرب محتاج يا رب يا سلام، انت محتاج لأتان والجحف، فكم وكم بالنسبة للإنسان. الله ما يستغناش عن حد، ففيل مدخنة لا يخطئ وقصب مردودة لا يخطئ، إنما إحنا اللي بنسيبه، إنما نحن لا نستطيع أن نطوع الله وفق رغباتنا أو شهوات قلوبنا. اللي عايز يجي معايا يجي، من أراد أن يقبل فليقبل. عادة تضيعوا وقتكم يا أحبائي، أنكم تعيشوا لله وتعيشوا للعالم بحسب المفهوم السيء. ممكن هذا من المستحيل. ثم احنا عايزين نعمل كده ليه؟ هل ربنا ما ملاش قلبنا؟ هل ربنا ما اشبعناه؟ هل ربنا ما ادخلش السرور على قلبنا بصوره يعجز كل ما في العالم انه يفرحنا بالطريقه دي؟ لماذا نجري وراء العالم بكل ما فيه؟ مفروض في الانسان المسيحي ان يحيا في العالم دون ان يحيا العالم في قلبه، زي السفينه اللي تمشي في الميه بس لو غرفت من الميه ضاعت غرقت، انما تفضل ماشيه كده وتبقى زي الفل وتوصل الانسان الى حيث ما يريد. ده حال الانسان المؤمن الحقيقي، انه يعيش في العالم اللي بيشير اليه البحر، لكن محبه العالم ما تدخلش اليه، ما تتسربش اليه بصوره او باخرى. ولو تسربت الماء ومحبه العالم اليه ولو من ثقب صغير او شيئا فشيئا، السفينة هتمتلئ ماء. ساعات في حاجات صغيرة ما بنحسش بيها أو بنستهين بتطلع إيه؟ أنا بشوف منظر غريب، شوفوا كده منظر الحنفيات، النقط بتاعت الحنفية، النقط اللي بتنقص نقط مع توالي الوقت بتفتت الرخام الجرانيت، مش الحجر، مش الصيني، بتفتت الجرانيت اللي هو أكثر الأحجار صلابة. الحاجات الصغيرة اللي احنا نستهين بيها او يعني لا نقدرها حق قدرها، ممكن انها تؤدي بالانسان الى عواقب سيئة. فلنحترس يا احباب من ان ندخل الاشواك الى قلوبنا، وليكن القلب متكاملا في حبه الى الله. واخيرا يأتي بنا السيد الرب الى الصورة المفرحة، إلى الأرض الجيدة التي أعطت ثمرا بعضه 30 وبعضه 60 وبعضه 100. وقبل أن أختم كلامي أقول، طب والأنواع الوحشة دي مش ممكن تتصلح؟ الأرض الطريق والأرض المحجرة والأرض اللي فيها أشواك مش ممكن تتصلح؟ أدي احنا شايفين ازاي ان الدولة بتعمر الصحارى، وفي مصلحة اسمها تعمير الصحارى. كل حاجة ممكنة يستطيع هذا الطريق ان يتحول الى ارض جيدة، ويستطيع المكان الذي فيه الاحجار ان تنتزع هذه الاحجار منه تتنقى التربة من الاحجار وتصير تربة جيدة، والتربة التي فيها الأشواك يستطيع الإنسان أن ينقي التربة من الأشواك، وهذا هو عمل الإنسان، وبذا تتحول تلك الأرض جميعا إلى أرض جيدة، وهذا هو ما يدعونا السيد المسيح إليه، أن نكون جميعا أرضا جيدة تتقبل البذار وتثمر ثمرا طيبا. في هذا المثل الذي ضربه المسيح في عندنا ثلاث حاجات أساسية: الزارع، هذه أول حاجة، البذار، هذه ثاني حاجة، الأرض هي ثالث حاجة. ولا أعلم لماذا المسيح بفمه شخصيا سمى المثل ده مثل الزارع، بينما إذا ترك الأمر لأنفسنا لسميناه تسمية تانية، مثل أنواع الأراضي المختلفة، أي حاجة. الزارع ملوش حاجة، الزرع بيرمي البذار، بيرمي البذار. البذرة جيدة بدليل انها في تربة نمت واثمرت، وفي تربة اخرى لم تثمر، لا لان فيها عيبا، ولكن يرجع الى فساد التربة او عدم صلاحيتها. والزارع يمثل خادم الكلمة، وخادم الكلمة الذي كان يتكلم هذا الكلام اللي قالناه في الإنجيل هو رب المجد نفسه. في خادم أقوى من هذا الخادم؟ في زارع أفضل من هذا الزارع؟ لكن العيب على التربة. وزي ما قلت في أول كلامي إن مش بس في ناس ما قالوا الكلام حبوا يقتلوه. في مدينة الناصرة حينما أخذوه إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه لكي يلقوه ويتخلصوا منه. العيب مش في المتكلم، ولكن العيب في المستمع. وعندنا مثل في غاية القوة في الإنجيل المقدس، مثل الشاب الغني. الشاب الغني، شاب غني أول ما شاف المسيح ركض جري ناحيته، جري وجثى له، سجد قدامه، قال له أيها المعلم الصالح ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ قال له احفظ الوصايا. قال له أية وصايا؟ لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، هذه كلها حفظتها منذ حداثك. قال فنظر إليه يسوع وأحب. أنا خلصت الحكاية دي، إيه؟ إيه ثاني؟ قال له يعوزك شيء واحد، إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع كل مالك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. وبعدين تعرفوا يقول إيه؟ فاغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. شوفوا اللي كان بيكلمه مين؟ مين اللي كان بيكلمه؟ المسيح له المجد. نسيب الشاب ده، وبعديها بحوالي أكثر من قرنين من الزمان شماس بيقرأ هذا الفصل في كنيسة مدينة قمن العروس أو قرية قمن العروس، حيث كان يعيش الشاب أنطونيوس القديس الأنبا أنطونيوس أب الرهبان. سمع الإنجيل يقرأ، اقتبل الكلمة بفرح، شعر أن المسيح نفسه الذي يكلمه، ولم يمضي مغتما بل مضى ونفذ الوصية. هنا المسيح بيتكلم وهنا الشماس بيقرأ، أيهما؟ إنما لأن أنطونيوس كان عنده استعداد فقد مضى ونفذ الوصية. العيب ليس في الزارع، العيب ليس في الكلمة، فكلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل زيد ذي حدين وخارقة إلى مفارق النفس والمخاف ومميزة أفكار القلب ونيات. العيب لا في البذار اللي هي الكلمة، ولا العيب في الزارع اللي هو الخادم. يا ناس بتتعلم يقول أنا أسمع أبونا فلان أو أسمع فلان وما أسمعش فلان، وما نضحكش على نفسنا. لو عندكم استعداد تقبلوا الكلمة من أي مخلوق لأنها كلمة الله. ما قالش كلمة الله التي يلقيها فلان أو إنسان في صفات معينة، إنما قال كلمة الله حية. كلمة الله في أي مكان في الكتاب حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفارق النفس والمخاف ومميزة أفكار القلب والنيات. إنما إحنا الأرض، التربة، تربة القلب، غير مستعدة، مليئة بالحجارة، مليئة بالأشواك، مليئة بالبلاوي التي تخنق الزرع الجيد. فلتفتشوا ولنفتش أنفسنا جيدا يا أحبائي، وليكن عندنا التواضع الذي يريد أن يسمع كلمة الله من فم أي إنسان. الموضة الجديدة الموضة اللي أنا بتسترع انتباهي وبكلم الأبهار. إحنا وإحنا شبان ما كناش بنعمل أبداً إعلانات في اجتماعات الشبان أبداً، ومين هيتكلم ومش مين هيتكلم وموضوع إيه ومش موضوع إيه. أنا رايح أسمع كلمة ربنا اللي يكلم الشيخ. إنما دلوقتي نكتب أسماء رنانة عشان نجذب الناس، وكل هذه المحاولات بتفشل. العيب يا أحبائي في التربة، تربة الإنسان وقلب الإنسان، وليس العيب في الزارع وليس العيب في البذار. ففي هذا المثل الزارع الزارع الجيد سنة 1000 لوقة، الزارع الزارع الجيد هو ابن الإنسان هو المسيح. ومع ذلك فقد اصطدم بعينات غير صالحة من البشر لم تقبل كلمته ورفضته. فلنفتش عن أحوالنا يا أحبائي، نفتش عن أحوالنا، نفتش قلوبنا، ننقي هذه القلوب، نتخلص من الأشواك، ولا نقف عند حد الفكر والعقل الذي يستحسن والذي يعجب بسين أو صاد من المتكلمين، ولكن ليكن إعجابنا بالله، ليكن إعجابنا بكلمة الله. معلمنا بولس يقول لهم اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. صوت مين؟ صوت الله. فين هو الله؟ ده انت اللي بتكلمنا يا بولس. نعم أنا أكلمكم بكلمة الله، فالله هو المتكلم. اليوم إن سمعتم صوته، حينما يتكلم إنسان في الكنيسة فليس هو المتكلم، ولكن الله هو الذي يتكلم على لسانه، لأنه يقدم لكم كلمة الله. وإذا كان في نوع من التواضع سنقبل الكلمة بفرح، وإذا كانت القلوب مستعدة سنقبل الكلمة بفرح، إذا كنا ممتلئين من الوداعة ومن طهارة القلب سنقبل الكلمة بفرح، وستثمر الكلمة ثمرا كثيرا، ثمرا لحساب مجد الله ولخلاص نفس الثاني. الرب يبارك عليكم جميعا ويبارك على الكلمة ويعيننا ويثبت ما سمعنا في قلوبنا، ولتكن قلوبنا قلوب جديدة قد قبلت الكلمة بفرح. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين.